أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة: قال لا يجب التطابق بين الإجابة والقبول في ألفاظ المتعلقات، فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم، وهكذا في سائر المتعلقات. أكثر الذين علقوا على العروة تعليقا وشرحا وافقوا الماتن رحمة الله عليه على ما اختاره. نعم، بعض المعلقين احتاطوا في المسألة، وظاهرهم أن الاحتياط احتياط وجوده في ضرورة التطابق بين الإيجاب والقبول. وهذه المسألة طرحت عند الأصحاب في الأعم الأغلب في كتاب البيع، فقد طرح الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط أمثلة ومصاديق للتطابق، وإن لم يصرح بضرورة التطابق، وادعى على بعض الأمثلة الإجماع. وهكذا صرح العلامة رحمة الله عليه في جملة من كتبه في البيع بلزوم التطابق بين الإيجاب والقبول، وتبعه على ذلك جملة ممن تأخر عنه. فمثلا في كتاب تلخيص المرام في معرفة الأحكام عليكم السلام للعلامة الحلي رحمة الله عليه، لو قال بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح على رأي لاختلال التطابق بين الإيجاب والقبول. هذه العبارة تدل على أن التطابق بين الإيجاب والقبول شرط. وهكذا في القواعد يصرح فيقول ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول. على كل تقدير، الظاهر أنه يوجد فرق بين شرطية التطابق المطروحة في البيع وشرطية التطابق المطروحة في النكاح في هذه المسألة التي نبحث عنها. أما ما اشترطوه في البيع فيرجع في الواقع إلى أن ما قبله المشتري مغاير لما أوجبه البائع، وهذا العنوان في النكاح أيضا لابد من اشتراطه. فلو قال له مثلا زوجتك ابنتي الكبرى فأجاب قبلت التزويج من الصغرى، لا يقع النكاح، لأن ما أوجبه الولي غير ما قبله الزوج. فالتطابق الذي هو شرط في العقود بمعنى أن يكون مصب إيجاب الإنشاء، إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول واحدا، هذا شرط في البيع وفي النكاح وفي جميع العقود، وشرطيته واضحة لا تحتاج إلى نص خاص، باعتبار أن العقد مركب من إيجاب وقبول، والقبول هو قبول لذلك الإيجاب. فلو تغايرا حينئذ لا يكون القبول قبولا لذلك إيجاب، فبالتالي لا يكون عقدا. أما ما نحن فيه فالكلام في لزوم التطابق اللفظي، كما لو قال له زوجتك فقال قبلت النكاح، في المعنى والمضمون يوجد تطابق، غاية الأمر يوجد تغاير في اللفظ. هذه في البيع نص بعضهم على أن عدم اشتراطها من المسلمات، فنجد مثلا في جامع المقاصد في مقام شرح قول العلامة لا بد من التطابق في الإيجاب والقبول يقول: أي على الوجه المخصوص الذي يدل عليه باقي كلامه لا مطلق التطابق للاتفاق. شوف يدعي الإجماع للاتفاق على أنه لو قال بعتك فقال اشتريت صحة، يعني في اللفظ لا يوجد تطابق، هذا قال بعتك هذا قال اشتريت. فإذا ما يبحث عنه في هذه المسألة هو شرطية التطابق اللفظي بعد الفراغ عن التطابق في المعنى والمضمون، وبهذا لا يشترط، وذلك لما عرفت من أن الأدلة التي قامت على اعتبار الصيغة تدل على كفاية مطلق ما يدل بوضوح على المضمون ولو كان بطريقة تعدد الدال والمدلول، ولم تقم تلك الأدلة على اشتراط لفظ بخصوصه، فبالتالي لو أوقع الإيجاب بمادة النكاح لا يشترط أن يكون متعلق القبول هو مادة النكاح أيضا، قد يكون هو مادة الزواج، وهكذا بالنسبة إلى سائر المتعلقات. وهذا ما بنى عليه المحقق رحمة الله عليه في الشرائع فقال: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب. شوف الكلام، المطابقة اللفظية، المطابقة في العبارة لا في المضمون. بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر إلى آخر ما ذكره. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة، وبالتالي لا وجه للاحتياط في المسألة إلا التعبد بما ورد في مثل خبر أبان بن تغلب. ولكنك عرفت أن الصيغة الواردة في خبر أبان بن تغلب فيها أمور زائدة الآن الفقهاء لا يلتزمون بوجوبها بل ولا يحتاطون بها. التفتنا أنه لا وارث ولا مورث وفي عقد المتعة الأمر ليس كذلك. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام، كما إذا قال: زوجتني فلانة بكذا، فقال نعم، فقال الأول: قبلت، لكن الأحوط عدم الاكتفاء. واضح أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي. في الواقع الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة جمع بين فرعين وأدمج فرعين، لابد من الفصل بينهما للفصل بينهما في كلمات الفقهاء. الفرع الأول في أنه هل يجوز أن يقع القبول بلفظ الاستفهام أم لا؟ عادة الفقهاء يبحثون هذا الفرع في ذيل بحثهم عن وقوع القبول بلفظ الأمر الذي تقدم بحثه سابقا، فيبحثون أن القبول هل يقع بلفظ الأمر هل يقع بلفظ استفهام. هذه مسألة، وهذا فرع. الفرع الآخر أنه على القول بأن القبول لا يقع بلفظ الاستفهام، بل الاستفهام مجرد طلب معرفة الشيء وليس قبولا. لو أجاب المستفهم منه بقوله نعم ثم أردف المستفهم القبول، هل ينعقد النكاح أم لا؟ المذكور مباشرة في هذه المسألة هو هذا الفرع الثالث، لكن الفقهاء في العادة يرتبونه على نفي الفرع الأول. على كل تقدير، أما بالنسبة للفرع الأول فقد ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه لا يجوز القبول بلفظ الاستفهام، وتبعه عليه جمع ممن تأخر عنه. والسر في ذلك واضح، لأن الاستفهام في العرف واللغة عبارة عن طلب الفهم، وطلب الفهم ليس قبولا. نعم يستبطن الرضا النفسي، لو أنا قلت لي ولي امرأة أتزوجني ابنتك، يعني عندي رغبة في أن أتزوج من هذه المرأة، فيوجد رضا باطني، لكننا عرفنا سابقا عدم كفاية الرضا الباطن، بل لابد من إبراز ذلك بلفظ، وبلفظ يدل على إنشاء العقد. والمفروض أن الاستفهام في اللغة والعرف معناه طلب الفهم والسؤال ليس إلا، فهذا الوجه في دعوى عدم انعقاد القبول بلفظ الاستفهام، لأنه كما ذكرنا في الأمر يكون هناك مخالفة من جهتين، من جهة أن يتقدم لو كان القبول يقع بالاستفهام، من جهة أن القبول حينئذ يتقدم على إجابة، وهذا خلاف الأصل. والمخالفة الثانية أنه وقع بغير لفظ قبلته. على كل تقدير، أما بالنسبة للفرع الثاني فيما لو قال الولي بعد استفهام الزوج نعم فأردف ذلك الزوج بقوله قبلت، هنا ليس الكلام في وقوع القبول بالاستفهام كي يأتي ما تقدم، وإنما الكلام في أن قول الولي نعم هل يحسب إنشاء وإيجابا، لأن من طرف الزوج ما عليه قد تحقق، لأن المفروض بعد قوله نعم قال قبلت، والقبول من الزوج فتحقق القبول، إنما الكلام في أن الإيجاب من الولي أو من الزوجة لو سألها مباشرة، أن الإيجاب بقوله نعم هل يتحقق أم لا؟ لعل المحقق رحمة الله عليه في الشرائع صرح بعين هذا الفرع، وتردد في وقوع النكاح به، ويفهم منه كأن النزاع فيما لو اكتفى الولي بقوله نعم، أما لو قال نعم زوجتك ابنتي فلا إشكال في انعقاده، وإنما الكلام فيما لو اكتفى بقوله نعم. الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر الاستفهام، لكن جواب الولي كان بإعادة اللفظ لا بقوله نعم هكذا قال. فأما إن قال أتزوجنيها فقال زوجتكها، لم يقل نعم يعني أعاد اللفظ، أو قال أتبيعنيها فقال بعتكها، لم ينعقد حتى يقبل الإيجاب، يعني مع قبول الإيجاب ينعقد، لأن السابق على الإيجاب استفهام وليس قبول، فهو ناظر إلى ما ذكره ابن حمزة في الفرع الأول. أما أن النكاح ينعقد لو قال قبلت ينعقد. ولم يتعرض الشيخ الطوسي للاكتفاء بقوله نعم. نعم المحقق تعرض لعين المسألة أنه فقط قال نعم. صاحب الرياض رحمة الله عليه وجه تردد العلامة ومال إلى عدم الانعقاد، سيد الحكيم والسيد الحقوقي أيدا صاحب الرياض، وإن كان يوجد خلاف بين السيد الخوي والسيد الحكيم في كون رواية أبان بن تغلب قول المرأة فيها نعم هل هو قبول أم إيجاب على ما تقدم بحثه سابقا. السيد الخوي يراه إيجابا متأخرا، والسيد الحكيم يراه قبولا ممن من شأنه الإيجاب، اتفقنا؟ لكنهما في هذه المسألة يتفقان على عدم انعقاد النكاح. إذن وين صار محل النزاع؟ لا ننسى، صدر استفهام من الزوج أجابه الولي بالإيجاب فقط بقوله نعم، ثم بعد ذلك قبل الزوج. عند صاحب الرياض سيد الحكيم السيد الخوئي النكاح لا ينعقد. صاحب الجواهر أصر على الانعقاد واستغرب مما أفاده صاحب الرياض. على كل تقدير حاصل ما أفيد في عدم الانعقاد بتعبير كل من صاحب الرياض والسيد الحكيم والسيد الخوئي هو أن هذا التعبير من قبيل المجازات المستنكرة عرفان، لأن قوله نعم في العرف واللغة هو جواب عن سؤال السهل، فلا بد أن نقول يوجد شيء مقدر بعد قوله نعم. ما هو هذا الشيء المقدر؟ يعني يقول نعم زوجتك ابنتي، فيكون القبول من الزوج بعد ذلك قبولا لذلك الشيء المقدر وليس قبولا لنعم، لأن نعم ليست للإنشاء وإنما هي جواب عن سؤال السائل. فإن الإنشاء والإيجاب شيء يصح أن يبتدأ به الكلام، أما نعم ليست عبارة يصح أن يبتدأ بها الكلام، وإنما هي تكون جواب عن سؤاله. فكيف يقع ما حقه أن يكون في ابتداء الكلام بلفظ يكون جواب عن سؤاله؟ بل أكثر من ذلك، لو قال نعم زوجتك ابنتي، يعني لم يكتفي بقوله نعم، قال نعم زوجتك ابنتي بأن أظهر ذلك مقدر، هنا صرح صاحب الرياض وتبعه على ذلك السيد الحكيم أنه لا ينعقد النكاح. ليه؟ يقول حتى لو كان بهذه الجملة كان قاصدا للإنشاء، يقول لأنه جمع فيها بين المتنافيين. ما هما؟ الأول نعم إخبار وجواب عن سؤال، سأل جواب السؤال جملة ماذا؟ إخبارية. مثلا تقول هل جاء زيد من السفر؟ تقول نعم، يعني جاء زيد من السفر، فهي إخبار. وقصد الإنشاء بإظهار المقدر إنشاء، ففي جملة واحدة جمع بين الإخبار والإنشاء، بينهما تلافي، من جهة يخبر عن أنه قد زوج ومن جهة أخرى ينشئ الزواج. فنحن صحيح بتعبير السيد الحكيم أن الأدلة المتقدمة لا تقتضي لفظا مخصوصا، أو فقل إن الأدلة المتقدمة دلت على لزوم الصيغة اللفظية، لكن لا يعني ذلك الاكتفاء بمطلق لفظ، بل لابد أن لا يكون هذا اللفظ مستهجنا عند العرف. فإن التمسك بالمطلقات ينزل على المصاديق المتعارفة عند العرف، لا على المصاديق المستهجنة عند العرف، وما نحن فيه من المصاديق المستهجنة عند العرف، لأنه فيه جمع بين متنافيين. فإذا حاصل الكلام أنه لا فرق بين أن يقتصر الولي على قوله نعم وبين أن يبرز الولي ما هو مقدر بعد قوله نعم. على كلا التقديرين النكاح لا ينعقد بذلك. هذا حاصل ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه تبعا لصاحب الرياض. وبالتالي استغراب صاحب الجواهر من الشق الثاني أنه حتى لو كرر الجملة نعم زوجتك ابنتي، يقول هذا في غير محله، لما عرفت من استهجان هذه الجملة عند العرف للجمع فيها بين المتنافيين. هذا هو ما يمكن أن يقال في توضيح وجهة النظر هذه. في قبال ذلك رأي صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يبتدئ في مقاربة المسألة بالتذكير بأن الأدلة المتقدمة لم تلزمنا بلفظ مخصوص. هذه مقدمة قدمها صاحب الجواهر، وهذه مقدمة كما رأينا يعترف بها السيد الحكيم أن الأدلة المتقدمة لم تلزمنا بلفظ مخصوص، بل يكفي كل لفظ يدل على الإنشاء على وجه لا يكون مستنكرا في عرف المتشرع. وهذا الأمر السيد الحكيم أيضا يقبل. فإذا مقدمة الأولى أن الأدلة المتقدمة لم تلزمنا بلفظ مخصوص، مقدمة الثانية كفاية كل لفظ لا يكون مستهجنا عند العرف. فيستنتج من هاتين المقدمتين أن القول بالصحة في مفروض البحث لا يخلو من قوة، ولكن لا بد أن نلتفت إلى تحرير محل النزاع، وهو أن محل النزاع فيما لو كان الولي قاصدا بقوله نعم الإنشاء لا الإخبار، لأنه لو كان قاصدا للإخبار نعرف بأن الجملة الخبرية محتملة للصدق والكذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، على كل تقدير لا يحصل به الإنشاء. فهذا لا بد أن نخرجه عن محل النزاع، يعني لا يكون هو بصدد جواب السؤال. كما لو قال له مثلا زوجت ابنتك من ذلك الرجل، فقال نعم، أنه في الزمن الماضي زوجها، قد يكون صادقا فعلا زوجها وقد يكون كاذبا. وبهذا لا شك ولا ريب أن قوله نعم ليس إنشاء، فمحل النزاع فيما لو قصد الولي بالإيجاب بقوله نعم قصد إنشاء الإيجاب. فنحن نرتب ما تقدم، وهو أن الأدلة لم تلزمنا بلفظ مخصوص، ويكتفى بكل لفظ يدل على المضمون ولا يكون مستهجنا عند المتشرع، والمفروض حتى يدخل المطلب في محل النزاع أن يكون الولي قد أقام قرينة على أن قوله نعم بصدد الإجابة، فيكون قد دل على الإجابة بواسطة تعدد الدال والمدلول، سواء كانت القرينة قرينة لفظية أو كانت القرينة قرينة مقامية. بالنتيجة بحثنا سابقا وأثبتنا أنه لا يشترط في الإيجاب أن يكون بلفظ واحد، بل يمكن أن يكون على طريقة تعدد الدال والمدلول. ومن جهة أخرى قد عرفنا في المسألة السابقة أنه لا يشترط التطابق في لفظ الإيجاب والقبول، تطابق اللفظ لا يشترط. فإذا المقتضي للقول بالصحة موجود والمانع مفقود. خلاصة ما أفاده في الجواهر وهو القريب عندي يتلخص في النقاط التالية: أول، أن الأدلة المتقدمة لم تلزمنا بلفظ مخصوص. ثانيا، إذا كان كذلك فيكفي كل لفظ يدل بوضوح على المقصود ولا يكون مستهجنا لدى العرف. ثالثا، أن المفروض أن محل النزاع إذا قصد بنعم الإنشاء لا مجرد الإخبار الذي يتصف بالصدق أو الكذب. رابعا، أنه فرغنا عن عدم اشتراط التطابق اللفظي بين الإيجاب والقبول. فبناء على ذلك لا يوجد أي محظور في القول بالصحة. أما ما ذكره السيد الحكيم من أنه لو أبرز المقدر فقال نعم زوجتك ابنتي، من أنه يكون قد جمع بين المتنافيين، فهذا دفعه ظاهر بعد الالتفات إلى تحرير محل النزاع وهو فيما إذا قصد الإنشاء. فالصحيح إذن ما ذهب إليه صاحب الجواهر خلافا لصاحب الرياض والسيد الحكيم والسيد الخوئي، والحمد لله رب العالمين.
نعم زوجتك ابنتي، الإنشاء صار وين بالضبط؟ زوجتك ابنتي ونعم،
يعني أنا باعتقادي على كلا الأمرين ينبغي أن نقول بالصحة. يعني لو فرضنا أن نعم هي جواب عن سؤال، ولأجل تحقيق وقوعه أردفه بقوله بصيغة الماضي زوجتك، ودلت القرينة على أنه في مقام الإنشاء، فينبغي أن نقول بالصحة.
لكن الإشكال على الشق الأول، يعني اللي ذكر السيد الحكيم
فقط قال نعم
صحيح، واللي ذكرته بالشق الثاني صحيح.
نعم،
الشق الأول صحيح، هو ممكن أن يستعمل مجازا، يستعمل نعم اللي هو حرف إيجاب مجازا في الإنشاء، لكن هذا الاستعمال المجازي يعد عرفا من الأغلاط، لأنه هذا نعم من أحرف الجواب، وليس من يعني هذا كأنه استعمل الشيء
غلط، يعني ليس مجازا. لا نلتزم هنا طريقة، عندما نقول طريقة تعدد الدال والمدلول هنا لا نلتزم بالمجاز، يعني ليس من الضروري الالتزام بالمجاز. نعم هو حرف جواب، حرف جواب، واستعمل في ذلك في سؤال السائل، لكن بهذا الجواب دلت القرينة على أني أريد أن أنشئ العلقة الزوجية الآن، لأنه وإن كان يدل على الزمن الماضي، هذا النظير تماما نظير استعمال، يعني الآن لو أنت حذفت نعم وأتيت بالفعل الماضي زوجتك، ألا يكون جوابا عن السؤال؟
إذا أنا كنت قاصد الإنشاء بعد ما راح يكون،
لا هو حتى لو أنت قاصد الإنشاء
التزاما راح يكون
أحسن هو هذا، فلا مانع منه ما دام أنه بوجه من الوجوه ودلت القرينة على طريقة تعدد الدال والمدلول كافي، لا يكون غلط.
نعم
مرة الآن مرة نأتي نبحث، التفت أنه الآن هذا من الصعوبة بمكان أن نحرز قصد الولي، وهذا صار بحث آخر، صار بحث صغروي.
لا هو الكلام هكذا أنه هو استعمل نعم، والداعي له هو الداعي المضاد حتى يصير على كلامكم مو على الاستعمال المجازي المراد الجدي، الداعي الجدي هو الداعي المضاد الداعي الأصلي لكلمة
نعم
وهو الإنشاء. هذا إذا واحدة على نعم يصير من الألفاظ المستنكرة غلط، يصير
لا، ما المفروض أنه معه قرينة
حتى لو معه قرينة، يعني هذا يصير حالة إذا قال بعتك ابنتي وهو كان قاصد الزواج،
لا ذاك أصلا هذا اللفظ لا بطريقة تعدد الدال والمدلول ولا بكذا، بل دلت الروايات على عدم انعقاده القياس مع الفارق. والحمد لله رب العالمين.